Created with free version for non-commercial use.
والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد بن عبد الله رسول الله علي بن أبي طالب أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألف عام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام
Created with free version for non-commercial use.
كان الكلام ولا يزال في الأبحاث بأبحاث الدلالات. وصلنا إلى هذه المسألة. الجملة تنقسم إلى جملة تامة والجملة الناقصة. إذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض هذه الجمل مكتملة وبالتالي يصح السكوت عليها، مثل أن تقول مثلا زيد عالم مبتدأ خبر أفاد مطلب كامل وصح السكوت، يعني عرفت أن زيدا ماذا عالم، تقول زيد عالم.
Created with free version for non-commercial use.
وعندنا جمل ناقصة وهي التي لا يمكن السكوت عليها. لو قلت زيد العالم سكتت. زيد العالم يعني لا زال ينتظر مني السامع شيء. دمج الخبر ينتظر زيد العالم ويش يعني؟ لو أقول زيد العالم مفيد مثلا. زيد العالم عادل. إذن نلحظ ونستكشف هذه الحالة في الجمل اللغوية. عندنا جمل تامة وجمل ناقصة. واضح. ولذلك المصنف هنا أريد أن يشير يقول ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. يقول الفرق هو في نوع الرابط اللي يدل عليها هيئة الجملة وسنخ النسبة. كيف؟ الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية.
Created with free version for non-commercial use.
وصف مع الموصوف. واضح عليه يصح بحيث أن يكون هذا دمجت هاتان الكلمتان في معنى واحد أو مفهوم واحد. واضح. إذا عندما قلت زيد العالم وصف موصوف سكت صارت بقوة الكلمة الواحدة فما سن السكوت عليها. واضح. تسمى نسبة اندماجية. وعندنا الجملة التامة لا، الجملة التامة تدل على نسب غير اندماجية، يعني بمعنى آخر أن كلا الطرفين يتميز أحدهما عن الآخر وتفيد سكوت. مثلا علي إمام، زيد عالم، زيد تقي، وهكذا. يسمونه نسب غير اندماجية، يعني الموضوع أو المبتدأ ممتاز عن الخبر، الخبر ممتاز عن المبتدأ. واضح. أي والجمل الجملة الواحدة هذا قد يكون عندنا جملة واحدة فيها نسب اندماجية وفيها نسب غير اندماجية. مثل لو قال زيد العالم مفيد. زيد العالم نسبة اندماجية صحيح كلمة لكن بقوة معنى أو كلمة واحدة أو مفهوم واحد سمى نسبة اندماجية. لما جاء الوصف والموصوف في معنى واحد. العالم مفيد هذه كلها كجملة صارت ويش؟ جملة غير اندماجية. لأن زيد العالم مبتدأ يوصف موصوف مبتدأ في مقام في محل رفع مبتدأ. مفيد شو يصير؟ خبر خاص. واضح. فنسب غير اندماجية. على هذا المعنى شو يريد المطلب؟ هذا المطلب هنا واضح وسلس. ماذا يريد أن يرتب المصنف؟ يريد يرتب هذا المطلب الأساس، وهو أنه عندنا في اللغة إذا بنصنف ننظر حال الحروف وحال هيئات الجمل وهكذا.
Created with free version for non-commercial use.
يقول لو جئنا إلى الحروف من مثل من إلى على في، هذه يقول كلها تدل على نسب ناقصة لا يصح السكت. أقول لك على وأسكت مثل زيد العالم وأسكت، يسموها نسبة ناقصة، وبالتالي ماذا؟ نسب اندماجية. الحروف تفيد على نسبة ماذا؟ اندماجية، مفردات الحروف، وكذلك هيئات الجمل الناقصة اللي مثلنا الآن زيد العالم، هذه هيئة جملة، جملة تفيد ربط، ربط ناقص زيد العالم. وبعدين إذن عندنا الحروف وهيئات الجمل الناقصة، هذه نسب ماذا يسموها؟ نسب اندماجية. أنا أصح السكوت عليها. في القبال عندنا نسب ماذا؟ اندماجية، اللي هي من؟ اللي هي الجمل التامة، هيئة الجملة التامة والأسماء.
Created with free version for non-commercial use.
غير اندماجية أحسن، هيئة الجملة التامة أحسن، مثل زيد عالم. صح السكوت. يمتاز المبتدا عن الخبر، أو مثلا تقول زيد العالم مفيد مثلا، هذا نسب غير اندماجية. مثلا يأكل زيد مثلا، يعني سواء كان جملة اسمية أو فعلية ماكو فرق، يعني المهم يصح السكوت عليها، فتدل على نسبة تامة ونسبة غير اندماجية. هذا تقريبا خلاصة الموضوع. نقرأ بعد ما عندنا شيء. قال الجملة التامة والجملة الناقصة. وإذا لاحظنا الجمال وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عن، احنا نقول زيد عالم اخبرته، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، لا يتأتى فيها ذلك، وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد سكت وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم. المفيد عالم جملة غير اندماجية، صح السكت عليها، نسبة تامة، فإن الجملة حينئذ ماذا؟ مكتملة وتامة. يقول ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الراق الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة، فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة ماذا؟ وياي على نسبة اندماجية، ناقصة يعني نسبة اندماجية، أي يندمج فيها الوصف
created with free version for non-commercial use.
وصف اللي هو المفيد أو العالم والموصوف المفيد، المفيد عال العالم، على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة، ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة الواحدة. وأما الجملة التامة فيتدل على نسبة غير اندماجية، يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن من؟ عن الآخر، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر زيد عالي. يقول وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس. المفيد العالم جملة اندماجية، المفيد العالم مدرس جملة
created with free version for non-commercial use.
فإن النسبة بين الوصف والموصوف اللي هو المبتدأ اندماجية، والموصوف المبتدأ اندماجية يعني تجعله ككلمة واحدة، والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية، وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ماذا؟
ناقصة
لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت. وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب ماذا؟
Created with free version for non-commercial use.
خلافا لهيئة الجملة التامة. زيد العالم جملة تامة. فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو أو اسمية. زيد ياكل. صح جملة غير اندماجية وتامة. يأكل زيد مثلا يأكل زيد فعلية. أو زيد ياكل جملة اسمية. هذا تمام الكلام في هذا البحث. تعال معي الآن إلى المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. خلاصة هذا البحث وأن أسطه المصنف نوعا لأنه التوضيح أكثر في مرحلة أولى. خلاصة المطلب هو هذا. نعطيك الخلاصة الزبدة وشوف التطبيق سهل. تعبير بعض أساتذتنا لا تنظر إلى كثرة الصفحات وكثرة الكلمات. وإذا وقف الإنسان على لب المطلب بعد
Created with free version for non-commercial use.
يجي يخلي واحد يكتب لك المسألة خمس صفحات لكن خلاصتها وزبدتها وما ياخذ نص صفحة. خلاصة اللي يريده.
نعم.
إي ولك شوف علماء القدماء تبدأ بالاختصارات أكثر. أنت اللي تفتح. عكس الآن بعض الكتابات ما شاء الله صفحات ولكنها بعضها طبعا ولكنها فوائدها فكرة هي بسيطة قليلة جدا يعني. لكن لأن مرحلة أولى السيد الله يرحمه اعتمد هالمنهج اللي هو التبسيط والتوضيح أنه يريد يمهد لمراحل أعلى وجزاه الله خيرا ثم عليه. نقول هكذا خلاصة المطلب والفكرة الأساسية. أنت عندما تسمع نأتي مثال المصنع الحق منتصر جملة تامة على ما تقدم غير اندماجية مبتدأ وخبر الحق
Created with free version for non-commercial use.
هذه الجملة عندما تسمعها أولا في الرتبة السابقة نحن تبادر إلينا الحق منتصر وهذا التبادر منشأه من الوضع الوضع عرف الله لفظة الحق لمعنى المنتصر وضعه المعنى ندركه نحن فيصير هذه الإطلاق إطلاق اللفظ يوصل إلى من إلى المعنى هذا شيء انتهينا منه صحيح وفي بحث الواضح. هنا عندنا هذه المسألة اللهم صل على محمد عندنا هذه المسألة وهي أن الدلالات على أقسام الثلاث دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى.
Created with free version for non-commercial use.
هذه الدلالات. أريد أتكلم عنها. الدلالة التصورية هذه كل ما هنالك تنقل ذهن السامع من هذا اللفظ إلى هذا المعنى. فيكون اللفظ سبب لخطور المعنى في ذهن من؟ في ذهن السامع. عرفت؟ وهذا انتقال المعنى من خلال اللفظ إلى ذهن السامع ما يفرق فيه سمعت كلمة الحق منتصر من الجدار من حركة الباب كما يقولون من سكر حجرين من إنسان نائم ما هو واعي عرف من صاص كذي خرج وقال الحق منتصر هذا من أي لفظ لفظ أنا ينتقل ذهني إلى هذه المعاني لكن على مستوى المبادئ التصورية أنصح التعبير اللي هو المعنى التصوري
Created with free version for non-commercial use.
الدلالة التصورية إذن الدلالة التصورية لأن منشأها الواضع ماذا؟ منشأها الواضع فتيتحقق الانتقال انتقال المعنى من هذا اللفظ من أي لفظ يتلفى بها حتى لو كان من الجدار. أنه أنا أعلم بالوضع من سابقا، فأي لفظ يتلفظ هالكلمة بعد ينتقل ذهني لهذا المعنى أن الحق منتصر، سواء لفظها جدار، احتكاك حجرين، إنسان واعي، المهم هذا الدلالة التصورية. والدلالة التصورية منشأها الواضع، واضح؟ هذا مو دلالة التصور. وعندنا دلالة تصديقية، لكن تصديقية أولى. كيف دلالة تصديقية أولى؟ الدلالة التصديقية الأولى منشأ أولا حال المتكلم وليس الواضح.
Created with free version for non-commercial use.
الدلالة التصورية هي دلالة اختارية فقط. يريد أن يخطر عند إرادة أن يخطر هذا اللفظ، أن يخطر هذا المعنى من خلال هذا اللفظ الذي ذكرت. هذه دلالة على الدلالة السابقة. هو عند إرادة أنه ماذا يريد أن يخطر هذا اللفظ في
هذا
كإختار فقط. استعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني. سموها دلالة تصديقية أولى. وهذه تصح حتى من الآزل. واللي يمزح واللي بتعبيرهم يتشاغب وياك سموها إرادة استعمالية أو دلالة تصديقية أولى. إذن توجد إرادة، لكن إرادة بهذا النحو بهذا المستوى فقط، أراد الإخطار. بينما تقول شو الفرق بينها بالدلالة التصديقية الدلالة التصورية؟ يقول الدلالة التصديقية ما في إرادة إخطار لأن تقبل حتى من الجدار، الجدار ما عنده والله إنه يريد.
Created with free version for non-commercial use.
أصلاً أنت سمعتها أو من حركة استقر حجرين، هذا الفارق. إذا في الدلالة التصديقية الأولى توجد هناك إرادة إنه يريد أن يخطر هذا المعنى إلى ذهنك من خلال هذا اللفظ اللي الحق منتصر، لكن هذا دلالة أولى تصديقية أولى يعني، ولا تنسجم مع من؟ مع حتى الهازل أحسنت. الذي يمزح، الذي يكذب، الذي كذا، واضح وياي؟ فبالتالي هذا بهذا المعنى هو فيسموها هذه الإرادة. نعم نسميها مثلا كما قلت تعدى من مستوى الدلالة التصورية الدلالة مستوى الدلالة التصديقية. فتكشف الجملة كان أمر نفسي إنه يريد أن
Created with free version for non-commercial use.
يخطر في ذهنك هذا المعنى الحق الحق منتصر. وعندنا دلالة تصديقية ثالثة وهي ماذا؟ الدلالة التصديقية الثانية للدلالة الثالثة اللي هي يسموه الإرادة الجدية. كيف يعني؟ هذا مو فقط يريد ينقل اللفظ المعنى إلى المعنى إلى ذهنك من خلال هذا اللفظ، لا، هو عنده إرادة جدية بأنه ماذا يصير تصديقية ثانية، إنه يريد أن يوصل لك أن تتصور هذا المعنى. كما لو وقف إنسان أمام الجمهور ويريد عنده قضية حساسة ومما قال والحق منتصر، مو فقط يريد يخلق لك تصورات ساذجة أو استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، لا، بل أحسنتم، عنده إرادة جدية بأن يريد أن يخطر
Created
هذا
free version for non-commercial use.
أن نتصور مع هذه الجمل ويخبرنا عن ثبوتها في الواقع، يقول الحق سوف يكون منتصر ويطلق عليه سموه الإرادة الجدية. سموه الإرادة الجدية، واضح؟ فعلى هذا المعنى إذن عندنا أن الجملة التامة كما لها مدلول تصوري لها مدلولان تصديقيان، أحدهما الإرادة الاستعمالية، لاحظ، وهذا قرضه أن يوصل اللفظ أن يوصل المعاني لك. والدلالة التصديقية الثانية اللي هي ماذا؟
الغرض الأساسي.
أحسنتم، اللي هو الغرض الأساسي الذي يترتب على مثل هذا المعنى، وهو أنه يريد منه أنه يوصل لك هذا المعنى بهذا يعني لك الواقع ان صحت يقول هذا الواقع ان الواقع حتما سوف ينتصر الحق والحق لا يهزم
created with free version for non-commercial use
ولا يعلى عليه وما شاكله ذلك. اذا الى هنا يتحصل عندنا دلاله تصوريه وعندنا دلاله تصديقيه اولى وعندنا دلاله تصديقيه ثانيه. منشأ الدلاله التصوريه هو الوضع, منشأ الدلاله التصديقيه الاولى ومنشأ الدلاله التصديقيه حال المتكلم. فإذا كان حال متكلم فقط يريد يخطر هالمعاني حتى لو كان هازل ويمزح يسمو دلالة تصديقية أولى, أحسنتم استعمال فقط. والحال التصديقية الثانية حاله لا جاد, يريد أن يقول لا أنا أريد أثبت في نفسي, أنا أريد أربيك على هالمعنى أن تدرك أن الحق منتصر. تريد تربي أبنائك تقول دخل الحق منتصر, التفتوا لأن الحق دائما ماذا منتصر. واضح المطلب؟ هذا تقريبا خلاصة ما يراد أن يذكر في كل هذا الباب. واضح. قال المدلول اللغوي والمدلول التصديقي.
Created with free version for non-commercial use.
المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. قال قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى. ويسمى اللفظ دالا, هذا شرحناه فيما تقدم, والمعنى الذي نتصوره ماذا عند سماع اللفظ؟ المعنى مدلولا, يعني ما يدل عليه الشيء, مدلول يعني ما يدل عليه الشيء. وهذه الدلالة لغوية, وهذه الدلالة لغوية, ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللاف للمعنى, لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللاف وتصور المعنى, وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية, وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية, ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ, ومدلولها هو المعنى ماذا؟ اللغوي لللفظ. يقول ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعنا. شوف دلالة تصورية فقط. ولا تنفك هذه الدلالة التصورية عن اللفظ مهما سمعنا, لفظ ما من أين سمعنا يدل على هذا المعنى. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان, فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي, سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه, بل وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين فنتصور معنى كلمة الحق ونتصور معنى كلمة ماذا؟ منتصر. ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة ماذا لها, وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك ماذا سميها وياك؟ أحسنتم, نسميها دلالة تصورية. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي فقط, بس تخطر المعنى في ذهنك ما هذا شيء آخر, هذه حد هذا مستواها واضح تصورية. يعني حتى أزلكم الله حيوان تربيه على لفظ معين يخطر, وهذا الدلالة التصورية تشمل الكل, إذا يدرك من اللفظ هذا المعنى شو بعد حياتي عبارة يثبت إلى شيء سوي صحيح. هذا الكلاب المدرب جلكم الله
created with free version for non-commercial use,
يكفي تصور بس, وقد يكون هام تعود تطلق هذا اللفظ عشان انت تلتفت, انت قد تعودها على اجلك الله مثلا عندك كلب حراسة تعود على بحيث انه اذا كان سبحان الله اذا في خطر جاي عدو هو يطلق هاللفظ انت تلتفت, اذا صدر حتى لو من حيوان انت ينتقل ذنك ان هذا اللفظ يكشف عن وجود عدو داخل يدخل مثلا البيت. في التربيات كذا ربوا الحيوان في الطريقة. يقول ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه من أي مصدر كان, فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا إلى فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واعي أو من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين فنتصور معنى كلمة الحاق، ونتصور معنى كلمة ماذا؟ منتصر، ونتصور النسبة التامة سبحان الله التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمى هذه الدلالة لأجل أن تسمى دلالة تصورية. واضح؟ واللي منشأها منه؟ منشأها؟ الواضع. الواضع أحسنتم، الواضع اللي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، منشأها الواضع. ولكن إذا قارن بين تلك الحالات، حالات ويش يعني؟ قصد حالات الثلاث يعني، يعني سمع لفظ من واعن أو من نائم أو من احتكاك حجرين أو ما شابه. ولكن إذا قارن بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا فقط، وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعٍ فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل ماذا؟ بل تتعدى إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، هذا عنده قصد يعني، ولو بنحو الاستعمال أو بنحو الهزل مثلا، ماكو مشكلة يعني استعمل هزلان، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه، يعني استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى يريد يخطر في ذهنك، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي كلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني تصديقية أولى، كما نعرف أيضا هذا انتهينا هنا للتصديقية الأولى هذه، وكما نعرف هذه بدأ حين التصديقية الثانية، لاحظ كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب، بل لغرض في نفسه، وهذا الغرض الأساس ما هو؟ هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق المنتصر، ما هو غرضه؟ وفقط يريد يخطره، لا يريد الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدئ، يعني عن ثبوت الانتصار للحق حتما وجزما، فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، ويطلق على الغرض الأساس في نفس المتكلم اسم الإرادة، ويطلق على الغرض الأساس ماذا في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين اللي هو الإرادة الاستعمالية التصديقية الأولى والإرادة الجدية، كلها نسمي دلالة تصديقية لكن واحدة أولى واحدة ثانية.
Created with free version for non-commercial use.
دلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية ماذا تسمى؟ دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها لا إلى مجرد التصور الساذج. واضح؟ وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلول التصور، يصير لها اللغوي لها أن الجملة لها مدلولان تصديقيان، أحدهما ما هو؟ الإرادة الاستعمالية أحسنتم، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، والآخر ما هو؟ الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساس الذي من أجله أراد المتكلم ماذا؟ أن نتصور تلك المعاني. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديق الثاني، أحيانا شو صير؟ ها؟
تتجرد.
أحسنتم، أحيانا تتجرد،
يعني تتجرد من الإرادة الجدية
وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديق الثاني اللي هو الإرادة الجدية. أحسنتم. وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهز والمزاح لا في حالة الجد، فالصفة فقط إرادة ماذا؟ تصديقية أولى، سميت إرادة استعمالية استعمال. وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السمع لمعاني ماذا؟ لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة ماذا؟ فلا توجد
created with free version for non-commercial use،
بل إرادة استعمالية فقط. والدلالة التصديقية هل هي لغوية؟ قل لا، هذه مرتبطة بحال المتكلم. والدلالة التصديقية سواء يعني استعمالية أو جدية، يعني تصديقية أولى أو ثانية، يقول والدلالة التصديقية ليست ماذا؟ لغوية، أي إنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأنها مرتبطة بالتصور ذي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، يعني بين استعمالك وإرادتك، ما لا ربط، نظام لغوي ما لا ربط بإرادتك، أنت وضع اللفظ هذا المعنى، فيتصور من أي لفظ لفظ، هو هذا بس. قال والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع
created with free version for non-commercial use
التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين أو يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، ماذا نتصور؟ المعاني اللغوية للمبتدا والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين الصرف وتصور المعنى. لاحظ يعني هذا بركة الوضع، ولولا الوضع وضع كلمة
created with free version for non-commercial use
ما فاتنا لا دلالة تصورية يصير معنى ولا تصديقية ولا لا أولى ولا ثانية، كل هذا بركة الوضع. وهكذا نعرف أن حين نسمع كجملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكشف الإرادة الواعية المتكلم بسبب من؟ حال المتكلم. أحسنتم. وتصورنا ذلك مثل الدلالة التصورية واكتشافنا، ونكشف الإرادة الواعية المتكلم بسبب حال المتكلم، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية واكتشافنا هذه مثل الدلالة التصديقية، لأن على مستوى التصور دلالة تصورية، على مستوى الحال دلالة تصديقية، والمعنى الذي تصوره هو المدلول التصوري واللغوي لا والإرادة التي تكشف في نفس المتكلم هي
created with free version for non-commercial use
الذي يدل عليه حال
المتكلم.
هذا خلاصة الآن. يقول وعلى هذا الأساس نكشف مصدرين للدلالة، أو نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع، وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. لاحظ، فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حالة يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي. أحسنتم.
created with free version for non-commercial use.
هذا تقريبا تمام الكلام في هذا، إن شاء الله بعد. يأتي البحث بقية المطالب. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.